بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتعرض لمخرج فرعي آخر من مخارج اللسان، ألا وهو طرف اللسان. طرف اللسان كما ستشاهدون على الصورة الآن، طرف اللسان هذه هي منطقة طرف اللسان. طرف اللسان مخرج فرعي، مخرج فرعي يعني جزء من أجزاء اللسان. هذا الجزء من أجزاء اللسان يخرج منه ثلاثة مخارج خاصة، أو به ثلاثة مخارج خاصة، هي الطاء من أقصار يعني من أبعاد نقطة منه بالقرب من منطقة وسط اللسان، ومنتصفه تخرج منه الدال، وأدنى يخرج منه التال، أي من أقرب نقطة من رأس اللسان. فالطاء والدال والتاء هذه الحروف تخرج من طرف اللسان، لكن لكل منها مخرج دقيق ولكل منها نقطة دقيقة. فالنقطة التي يخرج منها الطاء تختلف عن النقطة التي تخرج منها الدال، تختلف عن النقطة التي تخرج منها التاء. كذلك المشترك مع هذه المنطقة من الحلق الأعلى وهو اللثة العليا، أيضا المشترك من اللثة في الطاء يغاير المشترك من اللثة في الدال، يغاير المشترك من اللثة في التاء. فالطاء تخرج من أقصى طرف اللسان، هذا هو المشترك من اللسان، النقطة الدقيقة، مع أول اللثة. شوف اللثة العليا، اللثة العليا بها بروز، تمام، تبدأ من جذور الأسنان لحداي، لما ترجع من خلف شوف اللثة واستعرضها كده، حط اللسان فيها واستشعر اللثة. أنا عاوزك أنت لتدرك اللثة بعقلك وبإدراكك الشخصي، تجد أن اللثة لها إيه؟ لها سم، جزء داخلي من ناحية داخل الفم والبروز، ثم بعد ذلك الجزء الذي تنبت منه الأسنان اللي هو في جذور الأسنان. الطاء تخرج منها هنا من أقصى طرف اللسان بما يحاذيه من اللثة، والذي يحاذيه من اللثة هو الجزء الداخلي، طبق الحلق نازل بالطريقة دي، فالمشترك في اللثة منها هنا واستشعر المخرج. هسألك سؤال، ليه الغلط بتخرج من أقصى الطرف؟ أين الرأس المدببة عند نطق للطاء؟ قول أط، قول تاني أط، أين هذه النقطة؟ تجد أنها تكاد تكون ملامسة للأسنان، أليس كذلك؟ بل هل من هنا خرج الطاء؟ طب أين طرف اللسان؟ في الخلف، ماسك اللثة كاملة، يعني محاذي اللثة كاملة وملتصق على اللثة كاملة عند الالتقاء بالطاء. لكن من أين النقطة الدقيقة والبؤرة الدقيقة اللسانية التي نتج صوت الطاء عنها عند صدامه بما يحاذيه من الحلق الأعلى؟ هذه النقطة هي أقصار. طب تعال قل أد تاني، قل أد أد، شوف من غير قلقلة تأتي الحرف أد، تجد أنك تقدمت للأمام. طب قل أد أد، تقدمت زيادة للأمام. هنا يعلم بأن هذه الحروف مرتبة بهذا الترتيب، طاء ثم دال ثم تاء، الطاء من أقصى طرف اللسان، والدال من منتصفه، والتاء من أي من أدنى، لكل منهما أو لكل من هذه الحروف نقطة دقيقة. الطاء حرف شديد، الحرف الشديد لا يمكن أن آتي به دون أن أضع همزة وصل قبله، فأقول أط هكذا بدون قلقلة، لابد الحرف يكون واضح. قلنا الكلام ده في القاف، لما قلت أ بدون قلقلة بقول لقاء، أقول أب بدون قلقلة باء، أت تاء أك كاف، من غير همس حتى فيها يظهر صوت الحرف، من غير قلقلة في المقلقل أو من غير همس الكاف والتاء، الحرف يظهر بوضوح جلي. الطاء يجب أن ما شمش الشفتين فيه، أط هذا لح، تمام، ونقول أد أيضا تطلع مثل التاء، وكذلك في الضاد نقولش أض كده، ولا البعض بينفخ أض، يعني مش عارف أنا أعمله بصراحة، أو ينفخ في الضاد، مفيش نفخ، كل شيء كل شيء يفتعله القارئ فهو زيادة على الرواية. الرواية رواية فطرية ورواية طبيعية، وإن أتت الرواية بشيء فيعني بما تختص به الرواية فهذا بيكون من مقتضيات الرواية. لكن طالما أنا أستطيع أن آتي بالحرف بدون ضم للشفتين أو بدون نفخ للفم أيضا وبدون أن أملأ الفم بالهواء، فلابد أن آتي به أط هكذا أط أط، تمام؟ أقلقل، شوف تعال قول أط، طرف اللسان ملتصق باللثة ينزل لوضعه قبل التصادم، يعني أنت كده في الوضع الطبيعي هكذا، وين لسانك؟ تحت أو في وسط الفم، تعال قول أط الأط، تجد من طرف طلع واصطدم بما يحاذيه من الحلق الأعلى، يرجع تاني لوضعه قبل التصادم بالقلقلة أط هكذا أط أط، وأما تملش من القلقلة لأية حركة من الحركات. أفعل العمليتين مع تصادم أط تباعد كده أط، ثم أنتقل لا نقول أط يعني يطمع مسؤول يط وروح للمين يطمع على طول تطلع مني ممال، تمام؟ وإنما لابد تصادم تباعد تحت المخرج ثم انتقال، افهم ذلك جيدا، تصادم صوتي تباعد صوتي يسمى قلقلة ثم انتقل لما بعدها، لكن ما تصدمش ولطالع بقى بالتباعد اطلع على مخرج اللي بعد مباشرة على طول تمال مني القلقلة لفتح لضم لكسر حسب ما تطلع تطلع، وإنما تصادم تباعد تحت المخرج كما وهي وضعية اللسان قبل التصادم ثم انتقل للحرف الذي بعدها. فاقرأ قوله تعالى مط لاعي كده مط لاعي يط معو ربط نا هكذا، قلش يط معو ولا ربطنا وإنما ربط نا هكذا. طيب تتكرر الطاء وخلص الطاء من طاء، فاقرأ قوله عز وجل شطا طا هكذا شطا طا، تمام؟ هذا بالنسبة للطاء الإيش المتكررة. طيب حين تأتي الطاء متحركة أتحرك بها كذا طا طي طو، شوف طا طي قولش تي تطلع تاء لما طي طو هكذا. فأقرأ قوله عز وجل ينطق، شوف ينطق مش ينطق ولا ينطي طي مش طي وإنما طي ينطق هكذا، تشدد الطاء قول يطا كده يطهر يطهر هكذا. لما تيجي الطاء وبعدها التاء لابد أو التاء وبعديها الطاء لابد أن نخلص التاء من الطاء في قوله عز وجل أفتاط، شوف تاء واطلع للطاء، طالما قلت تاء وفتحت التاء على ترقيق الطاء سهلة أفتاط معونا يستطيعوا يستطيعوا هكذا. طيب تأتي التاء بعد الطاء أخلص الطاء من التاء، ما جيبش الطاء تاء المبسوطتان بل يداه مبسوطتان هكذا. كذلك في الكلمات المهمة اللي هو البعض يسميها إضغام ناقص لكني أسميها إظهار ناقص، وهي قوله عز وجل بسطتا الساكن طاء، يعني الحال التصادم أني في الطاء والتباعد بالتاء بسطتا، طاء موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، مجهورة ولا غير مجهورة؟ قول بسط، يعني تقرأ كده القراءة ما فيش خلاف عليها، تطبيق العام ليس فيه خلاف، بسط تاء مش خلاف، بسط تاء فرطت أحطت هكذا ما فيش خلاف. فالطاء لما قول أط مجهورة ولا غير مجهورة؟ مجهورة، شديدة ولا غير شديدة؟ شديدة، مستعلية مطبقة ولا غير مستعلية مطبقة؟ كلها النقص الذي أصابها في قلقلتها فقط، وهذا يدل على أنها تكاد أن تظهر كاملا لأن الإدغام يترتب عليه إبدال، فكل إدغام لا يترتب عليه إبدال فليس بإدغام، تمام؟ هذا الكلام سوف يعني أستعرضه بالتفصيل بالأدلة حين آتي لعلاقات الحروف، لكن هنا كيف أقرأ بسطة فردت أحطت هكذا. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.